بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم رحمة لنا وشفاء، ونسأله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال في هذه المجالس: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة المنافقون، ولما ذكر الله تعالى ما يتعلق بصفات المنافقين في أنفسهم في ذاتهم، كما قال الله تعالى: يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: نشهد إنك لرسول الله، وهم كاذبون في ذلك. وقال الله تعالى أيضا من صفاتهم أنهم آمنوا ثم كفروا، عرفوا الحق ثم أعرضوا حبا في الدنيا والشهوات فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وصفهم في أجسامهم وكلامهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن في الحقيقة كأنهم خشب مسندة لا خير فيهم ولا فائدة ولا إيمان ولا حياة، كأنهم خشب مسندة مع جبنهم وخوفهم يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، فلا يريدون الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله، يصرون على كفرهم ونفاقهم. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. توقفنا عند هذه الآية في الأسبوع الماضي، نكمل شيئا من آيات هذه السورة. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى وصف المنافقين في صدهم عن سبيل الله. الآيات الأولى وصفت المنافقين في ذاتهم وأنفسهم صفاتهم اللازمة لهم، ثم الآن الآيات ستصف صفاتهم التي فيها صد عن سبيل الله وكيد بالإسلام. فيقول الله تعالى عن هؤلاء المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. من هم الذين عند رسول الله؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون فقراء المهاجرين. يقولون: لا تنفقوا على فقراء المهاجرين ولا تبيعوهم ولا تتعاملوا معهم حتى ماذا؟ قال: حتى ينفضوا، يعني ماذا؟ يتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بحثا عن لقمة العيش. سبحان الله، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم هكذا اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدنيا، لأجل لقمة العيش. هذا في الحقيقة من الحماقة ومن الافتراء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله نصرة لدين الله، أولئك هم الصادقون. لكن هكذا المنافقون الإخوة يظنون أن كل شيء في الحياة لقمة العيش، لا تنفقوا على الصحابة فيتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بحثا عن لقمة العيش، وكأن لقمة العيش كل شيء في الحياة. وهذه في الحقيقة سياسة التجويع التي يستعملها أعداء الإسلام كما استعملها المنافقون هنا. وهذا الكلام قالوه حقيقة كما مر معنا في غزوة بني المصطلق، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا من الغزوة وجلسوا عند ماء بني المصطلق وحدث يعني بعض الخلاف كما مر معنا، فقال المنافقون قالوا هذه الكلمة: لا تنفقوا. هذا رأس المنافقين ابن أبي سلول يقول هذا الكلام: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذه سياسة التجويع استعملها المنافقون كما في هذه الآية، واستعملها المشركون في مكة في ماذا؟ أي حادثة؟ نعم، في المقاطعة في شعب أبي طالب، لما تعاقدوا كتبوا صحيفة في الكعبة وضعوها داخل الكعبة أن لا تبيعوا بني هاشم بني عبد المطلب من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، قاطعوهم، لا تبيعوهم، لا تناكعوهم، لا تتعاملوا معهم في شيء حتى يرتدوا عن الإسلام، حتى يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن لحقهم في شعب أبي طالب 3 سنوات، ظلوا صابرين مرابطين وتوكلوا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله ربما كفاه الشيء اليسير. حتى ذكر بعض الصحابة أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر، كانوا يأكلون ورق الشجر الإخوة في هذه المقاطعة، وكانوا يمصون التمر، يمصون النواة طيلة اليوم، وكذا كفاهم الله تعالى، حتى جعل الله تعالى لهم مخرجا بآية عظيمة لما أكلت الأرضة الدودة، أكلت الصحيفة في جوف الكعبة وأبقت اسم الله جل وعلا، حتى تكون آية واضحة على ظلم هؤلاء الكفار. وما حدث شيء، وعاد المسلمون أقوياء وظهر صدقهم وأنهم على الحق. هذه السياسة لا تجدي شيئا، لا تنفع شيئا، سياسة ضعيفة. واليوم الأعداء يتخذون هذه السياسة مع المسلمين، انظر إلى مثلا النصارى في دول المسلمين الفقيرة، يذهبون يغرون الناس بأموالهم، يبنون مستشفيات ومدارس، وإمكانيات المسلمين ضعيفة في تلك البلاد، لكن لما تنظر يعني انتشار الدعوات ترى أن المسلمين يعني أكثر وينتشرون أكثر منهم، سبحان الله، مع قوة الإمكانيات وصرف الأموال، ولا يمكنون المسلمين من هذه الأمور إلا أن يدخلوا في دينهم ويتنصروا، أو يدرسوا النصرانية في مدارسهم والمسلمون في فقر، ولكن سبحان الله تجد البركة من عند الله، يقيض الله تعالى للمسلمين ولو جهود يسيرة، لكن كم ينشر الله تعالى بها هذا الدين. سبحان الله، هذه السياسة لا تنفع أبدا ولا تجدي. وكما الآن يتخذها اليهود لما هكذا يحاصرون إخواننا حصارا خانقا ويمنعونهم من الغذاء ومن المساعدة، سبحان الله، ومع ذلك لا ينفع شيئا. هذه لقمة العيش ليست كل شيء في الحياة، فالذي يتوكل على الله ويتقي الله، الله تعالى ييسر أمره، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، توكل على الله واتقي الله، الله تعالى يجعل لك مخرجا. ولذلك الله رد عليهم بماذا؟ قال: ولله خزائن السماوات والأرض. ماذا يظنون؟ ماذا يظن هؤلاء المنافقون؟ يظنون أن بيدهم خزائن السماوات والأرض، بيدهم الأرزاق؟ لا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. تأمل هنا، قال لا يفقهون. الفقه كلمة تدل على الفهم الدقيق، فهكذا الناس الإخوة يتعلقون بالأسباب المادية الظاهرة في حياتهم، يتعلقون بالأسباب المادية الظاهرة في حياتهم، وينسون أن الله تعالى بيده كل شيء، وأن الله هو الرزاق. تجد هذا إذا فصل من عمله يجزع ويتسخط، ممكن أن يبكي ويقول انقطع رزقي، وآخر إذا قيل له خلاص ما في علاج، ما في شفاء، الحالة هذه ميؤوس منها. بعض الناس هكذا خلاص يحبط ويصاب بهم وغم في هذه الدنيا، لا، ليكن عندك فهم لحقيقة الأمر. هذه الدنيا وهؤلاء الناس الذين أمامك كلهم أسباب لا ينفعون ولا يضرون، والله وحده هو النافع الضار. هذه الوظيفة سبب لرزقك فقط، هذا الطبيب سبب للشفاء، والشفاء بيد الله، وهكذا في كل شيء. فلا تنسى هذه الحقائق. فالمنافقون هكذا ما يفهمون هذه الحقائق العظيمة، يظنون أن بيدهم هذا الأمر. فقال الله تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أما المسلم الإخوة يفقه هذه المعاني، فيطمئن قلبه إذا فقد مثلا السبب في العلاج، قيل له هذه الحالة ميؤوس منها، أو هذه الوظيفة خلاص حرمت منها ونفصلك من وظيفتك وعليك التزامات واجبات، اتق الله يجعل لك مخرجا، ثق أن الأمر بيد الله، اللي يكون عندك هذا اليقين توكل على الله، والله ستجد الفرج أمامك. نعم قد تبتلى بشيء وتصبر، لكن ستجد والله الفرج أمامك. هكذا المسلم الإخوة يتوكل على الله. ثم بعد هذه الحرب الخفية، تأملوا هذه حرب خفية، يعني لا تواجه المسلمين بالحرب، ولكن لا تنفقوا عليهم حتى تضيقوا عليهم. بعد هذه الحرب الخفية يأتي بعد ذلك التصريح بالحرب، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، الآن بكل صراحة، ليخرجن الأعز منها الأذل، هكذا قال ابن أبي سلول عليه لعنة الله، يقصد نفسه أنه الأعز، قال أنا سأخرج الأذل، يعني محمد والعياذ بالله، قاتله الله. هكذا صرحوا بالحرب وبإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. قال الله تعالى في الرد عليهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر، ولله العزة، الله تعالى هو العزيز، هو العظيم، هو الكبير المتعال وحده جل وعلا، العزيز القوي الذي لا يغالب جل وعلا. ولذلك كل من والى الله وكان مع الله، الله تعالى يكون معه ويعطيه من هذه العزة. فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وبالفعل أظهر الله تعالى عزة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في نفس الغزوة. لما رجعوا إلى المدينة ماذا حدث؟ هذا المنافق، رأس المنافقين ابن أبي سلول، عنده ابن مؤمن صحابي جليل رضي الله عنه، غضب هذا الابن للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبغض أباه في الله لأجل الله، رابطة الإيمان والدين أعظم من كل رابطة، يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه أعظم من تعظيمه لأبيه، بل لا وزن لأبيه في قلبه أبدا إلا أن يعامله بالمعروف في الدنيا. فهذا الابن الصحابي رضي الله عنه أيضا اسمه عبد الله، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه لما قال هذه الكلمة في سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بر أباك. سبحان الله، شوف هذا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، بر أباك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ثم لما أرادوا أن يدخلوا المدينة قام هذا الابن ومنع أباه من دخول المدينة، قال: لا تدخل المدينة حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنك الذليل وأن محمدا هو العزيز. وبالفعل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المدينة حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه وكذا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لمن؟ لله ورسوله. ولمن الإخوة؟ ما صفاتهم؟ نعم، للمؤمنين، قال للمؤمنين. فالمؤمنون الإخوة لا يمكن أن ينهزموا أبدا، مستحيل، لأن العزة لهم، مستحيل أن يهزم المؤمنون أبدا. وإذا رأيت في الواقع هزيمة فاعرف أن هؤلاء الناس ليسوا بمؤمنين، هذا كلام الله، هذا كلام الله. الله تعالى يقول للصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نقص الإيمان فذهبت الكفاية وذهب الدفاع عنهم فانهزموا. لكن لو كان الإيمان في أعلى درجاته ما انهزموا أبدا. إذن النصر الإخوة مربوط بالإيمان، العزة مربوطة بالإيمان. الآن لما نرى المسلمين وواقع الأمة الإسلامية هكذا في ضعف وفي ذل وهوان، نعلم أن غالب الأمة لم تحقق هذا الوصف، لم تحقق وصف الإيمان كما يحب الله. الله تعالى يقول عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ماذا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هل هذه الأوصاف موجودة في عامة الأمة؟ ما أقول كل فرد، لابد هناك من مخالفات من بعض الأفراد، لكن أن يكون يعني إذا نظرت إلى كثير من المسلمين يكون حالهم خلاف هذا الحال، ما يخشع إذا تليت الآيات بل يتهاون في صلاته وفي دينه. طيب كيف بعد ذلك نؤمن النصر ونريد العزة؟ أبدا ما يمكن، لابد أن نحقق هذا الوصف، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكذلك الإخوة، المؤمن في هذه الدنيا دائما يكون عزيزا لأنه ذليل لله جل وعلا. كلما كنت أذل لله وأفقر إلى الله تعالى، أشد فقر إلى الله، كلما كنت أعز الناس. كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه بماذا؟ قال استغناء عن الناس. لما يحقق التوحيد لله، لا يسأل إلا الله، لا يدعو إلا الله، لا يرجو إلا الله، فلا يخضع لأحد إلا لله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئا، حتى كان أحدهم يسقط صوته وهو على بعيره فلا يقول لصاحبه ناولني الصوت، لا، ينزل هو يأخذه. فإذا هكذا يكون المؤمن عزيزا بطاعة الله بتوحيد الله. انظر إلى الذي يخالف التوحيد ويعصي الله يكون ذليلا لمن عصاه، هذا الذي يذهب إلى القبور والأضرحة يكون ذليلا لهؤلاء، هكذا يخضع لمخلوق مثل من تراب، ولو كان نبيا ولو كان وليا، لكن يخضع لمخلوق مثل من تراب. الله تعالى ما أمرك بهذا، هذا مخلوق مثلك لا ينفعك ولا يضرك أبدا. الله تعالى هو الذي بيده كل شيء، فيكون ذليلا لغيره. هذا الذي يعصي الله تعالى يقع في الشهوات، يتبع الشهوات، هذا يكون ذليلا لهذه الشهوات. الذي يصر على الدخان مثلا يكون ذليلا، هذه الججارة تأسره وتتسلط عليه، يعني هكذا تجده إذا منع يقول لا ما استطيع نعيش، هيا بسرعة هات الدخان، ويدخن حتى يرتاح. شوف كيف الذل والمهانة لهذه الججارة. وهذا الذي يجري خلف النساء أو الأموال أو الدنيا والتجارات قلبه متذلل لهذه الشهوات، لا، اجعل قلبك معلق بالله وحده جل وعلا، تكون العزيز في هذه الدنيا وتكون عزيزا عند الله كلما كنت ذليلا لله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما غير المؤمن من المشركين من العصاة من الفجار تجد عندهم ذلة. قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون، هنا قال لا يعلمون لأن الأمر واضح ما يحتاج إلى فقه. كيف تقولون هذا الكلام؟ كيف تتجرأ أن تقول أن إذا رجعت المدينة سأخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ وغزوة بني المصطلق في أي سنة؟ تقريبا في السنة الخامسة، يعني بعد انتصارات حققها المسلمون على الكفار، رأى المنافقون هذه الانتصارات بعيونهم، رأوا كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر 300 يهزمون 1000، رأوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم طرد يهود بني قينقاع وطرد يهود بني النضير، كيف بعد ذلك يتجرؤون ويقولون نحن إذا رجعنا وهم قلة وضعفاء وهكذا يتخفون، يقولون والله إذا رجع المدينة سنخرج محمدا وأصحابه من المدينة. هذا من الحمق، هذا من الجهالة. لذلك قال ولكن المنافقين لا يعلمون، ما عندهم علم، هكذا عندهم عمى في قلوبهم لأنهم لا يرون شيئا من هذه الانتصارات والحقائق الواضحة في نصر هذا الدين، في أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين. قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نكمل ولا نقف؟ نكمل. طيب خلاص نختم السورة اليوم، إذا كملنا نختم السورة. طيب كم مر على الدرس؟ ربع ساعة؟ ساعة. طيب خلينا نكمل 10 دقائق. بعد ذلك الإخوة تختم هذه السورة بختام بديع في الحقيقة، والختام هذا والله يستوقف المسلم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طيب ما السر في هذا الختام بسورة المنافقين بعد أن ذكر صفات المنافقين وحذرنا من دسائسهم؟ الآيات أقبلت على المؤمنين، كيف الآيات توجه المؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لأن لو تفكرت في حقيقة النفاق تجد المسألة كلها راجعة والله إلى حب الدنيا، وأن هؤلاء المنافقين قدموا أموالهم وأولادهم وأهليهم على ذكر الله وعلى دين الله. المنافق لماذا نافق ولماذا يتظاهر بالإسلام حتى ماذا؟ ها؟ لماذا؟ لماذا الإخوة؟ نعم هواه، لكن لماذا؟ نعم خلاص يفوز بالغنائم مع المسلمين ويحقن دماءه أهله وأولاده ويعيش على كفر، عنده حقد، عنده يعني حسد على الإسلام، ما يريد أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا هكذا قلبه تعلق بالدنيا لكن ما عنده أي شجاعة وأي قوة، فما صرح بالكفر، هذا تظاهر بالإسلام حتى يظل على عقيدة الفاسدة والشهوات والمحرمات وما يخرج لا إلى جهاد ولا إلى حج ولا إلى صلاة ولا إلى ما ينفق في سبيل الله، لا يظل على ما هو عليه. هذا حقيقة النفاق، وذلك الله تعالى حذر المسلمين من هذه الصفة التي هي في الحقيقة سر النفاق. وكذلك سر النفاق نسيان ذكر الله تعالى، كما وصف الله تعالى المنافقين في أول هذا الجزء، في أول آية في وصف المنافقين في هذا الجزء ماذا قال؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. المنافق لما رأى يعني دين الإسلام والآن يعني يريد أن يقرر هل أنا أكمل الطريق في هذا الدين في دين الإسلام ولا أرجع إلى النفاق والكفر، هو في هذه اللحظة نسي الله، نسي الله أن الله يراه، فهكذا ترك الدين، ترك واجبات الدين وقال أظل على كفري ونفاقي، وبدأ يتظاهر بالإسلام. طيب ما تدري أن الله يراك؟ ما تعلم أن الله يراك؟ يرى ما في قلبك؟ عمى والعياذ بالله. هذا الإخوة من عاقبة المعاصي والكفر، أن الله يعمي بصيرة الإنسان حتى ينسي هذه الحقائق الواضحة، أن الله تعالى يراه مطلع على ما في قلبه. أنت تخدع من؟ يخادعون الله وخادعهم. فإذا هكذا نسوا ذكر الله، وذلك جاءت الآية في تحذير المسلمين من هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الله تعالى يقول في صفة المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تنشغل بمالك وولدك عن ذكر الله، أنت ما خلقت في هذه الدنيا فقط للعب واللهو، تنشغل بأموالك وأولادك في اللهو والملذات وتنسى ذكر الله الغاية التي خلقت لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقت لتذكر الله لتعبد الله، لا تنشغل بمالك فقط، هدفك في هذه الدنيا أن تكاثر من الأموال، همك أن تحول المليون إلى مليونين والمليونين إلى ثلاثة، وهكذا لا يشبع ابن آدم، همك فقط جمع المال وجمع إلى متى، أو همك فقط أن تخرج مع أولادك وتقوم على مصالحهم، نعم هذا طيب، لكن أن يشغلوك عن الصلاة وعن ذكر الله وعن طاعة الله، وفقط يكون همك في الدنيا المتعة واللهو واللعب، ويكون هذا مقرونا بالمعاصي والشهوات، هذا الإخوة في الحقيقة يعني من صفات المنافقين. مسلم بريء من هذا ويبتعد عن هذه الصفة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، بل المسلم يجعل ماله ولده معينا له على طاعة الله وذكر الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ماذا؟ قرة أعين. ما أجمل أن ترى ولدك هكذا يسبقك إلى المسجد، يحفظ القرآن، يتنافسون في تلاوة القرآن وحفظه، وهكذا ترى زوجتك تعينك على قيام الليل وصلاة الفجر، وهكذا يتعاون الزوجان، وأموالك تجعلها في سبيل الله، ما يزيد منها تجعله في سبيل الله، وتنشغل بذكر الله. ذكر الله تعالى هو يعني روح العبادات، وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال ولا ذكر الله أكبر، أكبر مقاصد الصلاة ذكر الله، لأنك لما تصلي أنت في الحقيقة تذكر الله بقلبك، تخشع لله، تناجي ربك، تركع وتسجد تعظيما لله وتذللا لله، فأنت في الحقيقة إنما تذكر الله بعظمته وقربه وجلاله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم ألا أخبركم نعم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. وصى أصحابه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كان بعض السلف ذكر في ترجمته أنه من كثرة ذكره لله كان إذا نام يجري لسانه بذكر الله وهو نائم، تعود لسانه ما يتوقف عن ذكر الله، فإذا نام أحيانا هكذا يرونه فإذا بلسانه يتحرك وإذا به يذكر الله وهو نائم. سبحان الله، كرامة من الله لهذا الإنسان، سبحان الله. فإذا على المسلم أن يكثر من ذكر الله، تذكر الله بقلبك ولسانك وأعمالك بطاعة الله، كل هذا ذكر لله تعالى. والله ما أجمل أن تأتي يوم القيامة لما تأخذ كتابك بيمينك بإذن الله ما ترى سطر من الأعمال إلا وفيها ذكر لله، بين كل سطر وسطر ذكر الله، استغفار وتسبيح وتهليل. ما ظنك بهذه الصحيفة؟ خلاص من الناجحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، دائما استغفر الله استغفر الله استغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يسمع له أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، خلاص القلب الإخوة معلق بالله. ترى كثرة ذكر الله هذه علامة المحب الصادق لربه، لأن من أحب شيئا ماذا، من أحب شيئا ماذا يفعل؟ لهج بذكره أكثر من ذكره، ما يسكت عنه. انظر الآن الذي في قلب حب المباريات والرياضة ما يجلس مجلس إلا ويفتح ماذا؟ الحديث عن المباريات والفريق الفلاني والمنتخب الفلاني، كما نسمع اليوم باقي 10 دقائق من المباراة وكذا، وعنده تفاصيل لكل الموضوع ما شاء الله. لو تسأل كيف صلاتك لله، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن ما يعرف هكذا بالدقة بالأعداد بكذا. فإذا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تظنك ستربح. لماذا قال الخاسرون؟ لأن هؤلاء يظن الواحد منهم إذا انشغل بتكثير أمواله والصرف على أولاده والقيام بهم وفي معصية الله يظنه سيربح، وهذا بعينه هو الخسران المبين، هذا هو الخسران. الله يقول فأولئك هم الخاسرون. لماذا؟ هذه الأموال ماذا ستنفعك مهما جمعت من الأموال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، قال وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. قد ستم إما أن تفارق هذه الأموال أو تفارقك الأموال، واحدة من الثنتين، وغدا إذا دفنت في قبرك ما تحمل إلا هذه الخرقة البيضاء، كما نزلت من بطن أمك في القماط كذلك غدا ستنزل في القبر في الكفن، ما تحمل معك ولا درهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال، شوف المال والولد ذهبوا عنك، ما نفعوك في أحوج الأوقات، تحتاج إلى أنيس يؤنسك. انظر لما تذهب المقبرة، الآن ظلام، ندفن الميت، كل واحد منا سيرجع إلى زوجته إلى أولاده إلى أمواله، هناك الميت يظل وحيدا في حفرة موحشة ضيقة، لا أنيس ولا أم ولا أب ولا مال ولا شيء، من الذي يؤنسك؟ ماذا ينفعك؟ ذكر الله، العمل الصالح، يأتيك العمل الصالح على صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، يقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فتقول له وأنت بشرك الله بالخير، من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالخير، ترى رجلا في قبرك سيأتيك بإذن الله، فيقول لك أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا، كنت أول ما تسمع الأذان الله أكبر مباشرة تسارع إلى المسجد تنفق في سبيل الله وهكذا تسارع إلى طاعة الله، فجزاك الله خيرا وتعيش روضة من رياض الجنة. فإذا الإخوة هذا الذي ينفع الإنسان والله، وإلا كان خاسرا في هذه الدنيا، فأولئك هم الخاسرون. الله يعيش في هم، يعني يخسر الدنيا والآخرة، حتى لو يجمع الأموال ويعيش مع أولاده وأهله في معصية الله، تجد حقيقة حياته ماذا يشعر هذا الإنسان في قلبه؟ لو تسأله بصراحة يقول لك أنا ما أشعر بسعادة، يسافر ويذهب يمينا وشمالا ويجري خلف المال، ماذا فعلتم في كذا، ماذا فعلتم في كذا، كذا أموال متشعبة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى تنمية، إذا توقف ممكن تضيع عليه الثروة، يعيش مشغولا مهموما، والله هكذا حياته، إذن أي سعادة هذه الإخوة؟ لكن لو يؤدي حق الله في المال، يزكي المال، يتصدق بما يسر الله تعالى له، والله يجد بالشراح في صدره. قال فأولئك هم الخاسرون، ثم يحثنا الله تعالى على الإنفاق في سبيل الله والتجرد من هذه الدنيا والإقبال على الآخرة، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا؟ لماذا إذا جاءك الموت تطلب أن ترجع إلى الدنيا؟ هل تريد أن تبني عمارة ولا تشتري سيارة ولا ترجع إلى أهلك تعيش ولو دقائق مع أولادك تحضن زوجتك وتقبل أولادك؟ لا، كل هذا تنساه، ما تريد شيئا من الدنيا، ماذا تريد؟ فأصدق وأكن من الصالحين. لكن متى؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن يا ابن آدم تفكر في نفسك، لا تغتر بطول الأجل، الموت الإخوة ما يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا مريضا ولا سليما، يأتيك بغتة، يأتيك بغتة فجأة، كما قيل تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس جهزوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. يمكن واحد من الآن يضحك ويمرح كذا، والآن الكفن الموجود على الطاولة في المقبرة هو له وهو لا يشعر، والقبر الآن المحفور له هو له، قبرك هذا وأنت لا تشعر، تضحك تصبح وتمسي ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا جاهلا ولا عالما، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يهجم على الطفل في حضن أمه، وعلى الجنين في بطن أمه، وعلى الشيخ الكبير، وعلى الشاب الفتي. قال: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. شوف أمنيته أن يرجع ليعمل الصالحات، أن يتصدق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، خلاص أموالك ستوزع أصلا، إيش تقول لفلان كذا وفلان كذا. النبي صلى الله عليه وسلم عند موته كان بين يديه 7 دنانير أو 6، فأخذ يقلبها في يده ويقول: ما ظن محمد بربه لو لقيه هذه عنده، كيف ألقى الله عندي مال من الدنيا، يريد أن يخرج من الدنيا وما عنده شيء. وهكذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي اشترى طعاما لأهله، ما وجد مالا يدفع فرهن درعه عند هذا اليهودي صلى الله عليه وسلم. قال: فأصدق وأكن من الصالحين. هنا فائدة يعني لغوية، فأصدق هذا الفعل منصوب بفاء السببية، لولا أخرتني هذا طلب، فإذا جاءت فاء السببية بعد ذلك يكون فعل منصوب فأصدق، لكن ما قال وأكون، الأصل يقول وأكون، قال وأكن. هذا فيه الإخوة يعني زيادة رجاء من هذا الإنسان، لأن هذا الفعل يعني جواب لشرط محذوف، يعني كأنه يقول: فأصدق وإن أخرتني يا رب أكن من الصالحين، مجزوم يعني جواب الشرط إن أخرتني أكن. فكأنه هكذا يسأل الله تعالى بكل افتقار وتضرع، يقول: يا رب أخرني إلى أجل قريب، ثم يظهر لله أن هذا ممكن، يقول: إن أخرتني وهذا ممكن أكن من الصالحين. فهذا فيه زيادة في الافتقار والرجاء بهذه اللفتة اللغوية، بدل أن يقول فأصدق وأكون يجعلها يعني على سياق واحد. قال: فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لا يؤخرك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، لا تأخير بعد ذلك. الإخوة، الله تعالى أقام علينا الحجة، أعطاك عمرا، أعطاك وقتا تعبد الله فيه، أعطاك صحة، أعطاك فراغا، أعطاك مالا، مالك حجة أمام الله. فإذا اعمل، بادر بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيك الموت. والله الإخوة الأمر قريب، والموت يأتي فجأة، وكل آت قريب. قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. غدا إذا قبضت روحك تنتقل إلى ربك، يجازيك الله تعالى على أعمالك، والله تعالى خبير بما تعملون، يعلم ظاهركم وبواطنكم، يجازيكم على أعمالكم. وسبحان الله، تختم السورة بما فتحت به، تفتتح بصفة الله تعالى: والله يعلم إنك لرسول بصفة العلم، كذلك تختتم بصفة العلم لله تعالى. هذا من لطائف القرآن. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا، نسأله جل وعلا: اللهم ارحمنا وارحم ضعفنا عند الموت، ارحم ذلنا عند الموت يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالأعمال الصالحة، اللهم اختم لنا بالخاتمة الحسنى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.